بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى الباب 11، وهو باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى. يبين رحمه الله تعالى فصول وأقسام الشرك حتى تحذر الأمة الوقوع فيه. فبعد أن تبين لنا وجوب توحيد الله عز وجل، وتبين لنا خطورة الشرك، وأن الشرك يودي بصاحبه إلى الخلود في النار، قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين رحمه الله تعالى حتى لا يبقى أمور الشرك خافية، بين لنا رحمه الله تعالى أنواع الشرك وأقسامه وأفراده، فذكر الذبح لغير الله، وبين حكمه، وذكر التبرك بالأحجار والأشجار، وذكر تعليق التمائم وما يدفع به العين عند كثير من الناس. ذكر هذا لأن كل هذا له تعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والشرك. فالرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، منها ما يدخل في حد التوحيد والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة به تبارك وتعالى، ومنه ما يدخل في حد الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. بين هنا أمرا جديدا، وهو النذر لغير الله تبارك وتعالى. وقال: شرك النذر لغير الله. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء، هذا هو النذر. فإن كان هذا الإلزام لغير الله تبارك وتعالى كان شركا. أن يقول مثلا: للقبر الفلاني علي نذر إن حصل كذا، أو نذرت لفلان كذا، فينذر لغير الله تبارك وتعالى، فيلزم نفسه بإلزام لغير الله عز وجل من قبر ولي أو من قبر نبي أو حجر أو شجر أو غير ذلك. هذا يسمى شركا بالله تبارك وتعالى، لأنه قصد غير الله عز وجل وتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، هذا يسمى شركا. فالنذر الشرك هو الذي يكون مقصود الإنسان فيه غير الله تبارك وتعالى، ده نذر الإيه؟ الشرك. والنذر عبادة، وتوجه الإنسان بأي لون من ألوان العبادة لغير الله شرك. فالنذر لغير الله كالصلاة لغير الله، كالصيام لغير الله، كالحج لغير الله، كالنفقة لغير الله، وهكذا بجامع بين الجميع، ألا وهو العبادة. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإذا نحن ننطلق من قاعدة ألا وهي الفعل ذاته، هل هو عبادة أم لا؟ إذا ثبت العبادة يبقى صرف العبادة لغير الله شيء، وانت مطمن. أمر بسيط سهل جدا، واحد يجد لك في الذبح، واحد يجد لك في النذر، واحد يجد لك في أي لون من هذه الألوان. طيب دي عبادة ولا الصلاة عبادة، الحج عبادة، الدعاء عبادة، النذر عبادة، التوسل عبادة، الاستغاثة عبادة، توكل، الرجاء، كل هذا عبادة ولا؟ يقول لك آه عبادة. من العبادات المالية ومن العبادات القلبية ومن العبادات البدنية. طيب طالما أنها عبادة يبقى يجب عليك أن تعبد من؟ إياك نعبد وإياك نستعين وإياي فاتقون وإياي فارهبون. طالما أنه عبادة يبقى لله سبحانه وتعالى. أنت تقول أن هذا ليس شركا لما تثبت لنا أن دي مش عبادة، لما تثبت لنا أن هذا مش عبادة يبقى حينئذ للكلام مجال. إنما إذا أثبتنا أن الصلاة، أن الصوم، أن الزكاة، أن الحج، أن النفقة، أن التوكل، الاستغاثة، الاستعانة، خوف، الرجاء، الذبح، النذر، أن ده عبادة يبقى خلاص ببساطة جدا من صرف شيئا من الغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر خارج من الإسلام. يبقى إذا نظر لفلان، إذا نظر لقبر، إذا نظر لولي، إذا نظر لنبي، إذا نظر لشخص فهذا يكون مشركا شركا أكبر. طيب ما الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية؟ فرق بين صورتين. أن أقول نظرت لفلان كذا، وبين أن أقول نظرت لله إن شفى ولدي أن أشرب الخمر، نظرت أن أشرب الخمر، نظرت أن أقتل فلانا، نظرت أن ترقص امرأتي زوجتي في يوم عرس، واحد بقى له مثلا 40 سنة ما اتجوزش فنفسه اتجوز، فقال لك بقى لو يعني ربنا من علي بالزواج، لو من علي بذلك لترقصن امرأتي ليلة العرس، ده اسمه نذر ايه؟ معصية. هو ما الفرق بينهما؟ انا اقول نظرت لفلان او نظرت انا اشرب الخمر، ما الفرق بينهما؟ يعني النذر الاول شرك صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، قصد به غير الله عز وجل على وجه التقرب لفلان بدا شرك. انما الثاني هو يقصد من لله، لكن لله بالمعصيه، لله بالمعصيه، يبقى وقع في معصيه. الاول يخرج من المله، الثاني نذر معصيه اثم وعليه الاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لابد من تحرير هذا الموضع، وهو التفريق بين النذر الذي هو شرك والنذر الذي هو معصية. النذر الذي هو شرك يقصد به الإنسان غير الله تبارك وتعالى، نذر المعصية هو يقصد الله لكن نذر نذرا غير مباح، نذر نذر معصية، نذر نذر معصية، يبقى ده نذر محرم. فنذر محرم ده معصية، نذر شرك لغير الله سبحانه وتعالى يبقى هذا يخرج من الملة. طيب السؤال الثاني، هل النذر ينقسم إلى لو نذر غير الله اللي هو الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر؟ هل ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر؟ فالنذر منه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر. نعم كله شرك أكبر، يعني ليس فيه أصغر. يعني نذر الشرك هذا كله أكبر. فعندنا النذر لا يتجزأ كله أكبر، وعندنا الذبح لا يتجزأ كله أكبر. فالذبح لغير الله شرك مخرج من الملة، والنذر لغير الله شرك مخرج من الملة، كل هذا مخرج من الملة، ليس فيه أصغر إنما كله إيه؟ كله أكبر. وهذا يدل على أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى خطير جدا. يعني واحدة امرأة نظرت لقبر ولي بدوي أو حسين أو كذا، أو رجل نظر لنبي أو رجل كذا، هذا مشكلة، لأن هذا النظر إنما يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. إنما نذر المعصية، نذر أن يشرب الخمر، نذر أن يقتل فلانا، نذر مثلا واحد مثلا نذر أن مثلا يأخذ أرض فلان ويغصبها يغتصبها رجل كذا إلى آخره، دي كلها نذر معصية، هذا لا يخرج عن الملة، لكن صاحبه آثم وقد ارتكب حراما ولا يجوز له هذا. طيب نعم، هذا شرك، هو يذبح لفلان، يذبح للبدوي، يذبح لحسين، هذا شرك أكبر. طيب السؤال الثالث، ما هو نذر الطاعة؟ الجواب، نذر الطاعة الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هو النذر الذي يقصد الإنسان به التقرب إلى الله عز وجل. قال مثلا والله لا أصومن لله كذا، أو لا أحجن بيت الله الحرام، هذا نذر إيه؟ نذر طاعة، هذا يجب الوفاء به. هناك نذر الوفاء به واجب وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه في أصله محرم أو مكروه كراهة شديدة، وهو النذر المعلق، نذر الطاعة المعلق. إن شفى الله ولدي لا أذبحن عجلا مثلا، إن نجح ابني في الثانوية العامة لا أفرقن على الحي كله حلوى مثلا، يعني هذا نذر طاعة، صوم، الصلاة، الحج، التسبيح، الذكر كذا، أو يطعم الفقراء والمساكين، هذا نذر طاعة، لكنه علقه على شرط، هذا يجب الوفاء به، طالما طاعة يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. يبقى الذي لا يوفى به هو نذر الإيه؟ المعصية. إنما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به، نذر الطاعة تعلق بالصلاة، بالصيام، بالنفقة، بكذا، يجب الوفاء به. لكن النذر بقى في أصل الذي علق على شرط، هل هو طاعة؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل كذا؟ نقول اختلف أهل العلم فيه، هل هو حرام أو مكروه؟ بس حدش قال هذا يستحب ولا قال يجب، إنما قال هل هو حرام أو مكروه؟ أما أقول إذا ربنا شفى ولدي سأذبح كذا، إذا ابني نجح في الثانوية العامة سأذبح خروفا، لكن بعد خد الشهادة الكبيرة سأذبح عجلا. طيب ده دائر بين الكراهة والتحريم. قال ازاي يا عم الشيخ ده، انا بقول دلوقتي ان انا هطعم مساكين واطعم فقراء واطعم كذا. تطعم فقراء ومساكين، ما تطعم فقراء ومساكين من غير نذر، من غير الزام، من غير شرط على ربك سبحانه وتعالى، يعني كأنك تقول يا ربي انا لن اذبح لك الا اذا نجح ولدي، اذا ما نجحش ولدي لن اذبح، فهذا فيه سوء ادب. لكن عايز تذبح انت للفقراء والمساكين اعانك الله، تسكت حتى اذا نجح ولدك في الثانويه العامه وتذبح قربانا لله سبحانه وتعالى، تحمد الله عز وجل وتشكر الله تبارك وتعالى، مفيش اشكال، لكن تقول إن نجح إن تزوجت ابنة العانس هذه اللي بلغت 35 سنة، إن تزوجت لا أذبحن كذا وكذا، فهذا مكروه. وبعض العلماء زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى تحريم، أنه حرام، أنه حرام، أن هذا النذر حرام، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله، ولأن فيه اشتراطا على الله تبارك وتعالى، ولأنه ليس فيه أدب مع الرب عز وجل ولا احترام مع جناب الربوبية. إن وإن، وهذا دليل على بخل الإنسان وزهد الإنسان في الخير، كأن الإنسان يقول إذا لم يحصل لي مرادي فلن أعبد ربي بعبادة كذا أو كذا أو كذا، هل هذا يليق؟ هذا لا يليق ولا ينبغي. لكن إن حصل وحصل لك مرادك وجب عليك الوفاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقول النبي ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، لازم يطيعه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجلا قد نذر أن يقوم ولا يقف ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فالنبي عمل إيه؟ أمره أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يصوم، يبقى أفضل غير الصوم. غير الصوم قال له اعمل كذا واعمل كذا، خالف يلا، أنت نظرت أن تقوم ولا تقعد، لا أقعد، نظرت أن لا تصمت أن تصمت ولا تتكلم، لا تكلم، نظرت أن تقوم في الشمس ولا تستظل، لا استظل، نظرت أن تصوم، لا يلا صوم بقى. ومن نظر أن يطيع الله إيه؟ فليطيعه. يبقى النذر هذا اللي هو فيه اشتراط، فيه اشتراط، هذا النذر يجب الوفاء به إن كان إيه؟ إن كان طاعة، فإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به. طيب السؤال اللي بعد كده، نذر المعصية هذا الذي لا يجوز الوفاء به، هذا النذر هل فيه كفارة يمين؟ هل فيه كفارة يمين؟ يعني مثلا نذر رجل أن يشرب الخمر وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل يكفر كفارة يمين ولا بس لا يفي بهذا النذر وخلاص؟ ما هو ما قالش فعل الكفار، ما قالش هو يكفر. طيب بس لا فلا يعصي ظل على انه ينعاقب، لكن هل يكفر او لا يكفر؟ ها يستغفر ولا يكفر، هذا قول، لان النص قال والنظر ان يعصي الله فلا يعصي بس. ومن من قال لا دي ما سؤال آخر، خلينا ننهي السؤال ده الأول، أن يعامل معاملة اليمين يعني يكسر، واستدلوا على ذلك برواية ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، أو كفارة النذر إذا كان معصية كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. وإن كان بعض العلم تكلم في هذا الحديث، إن صح هذا الحديث فهو حجته في الباب، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين، يعني يكفر في نذر المعصية. دل هذا على أنه لا ينعقد، أنه ينعقد، لأن النبي قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو كان النذر أصلا لا ينعقد خلاص، لكنه ينعقد وتكون كفارته كفارة يمين كما جاء في رواية، وكفارته كفارة يمين، إن صحت الرواية فهي حجة في الباب. إذا تلخص لنا مما سبق أن النذر الشرك هو الذي يقصد به الإنسان غير الله تبارك وتعالى، فنظر لفلان أو علان أو القبر أو كذا أو كذا، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. ليه؟ لأن النذر عبادة، قال تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، طيب ايه وجه كوني عبادة في هذه الآية؟ ايه وجه كوني عبادة؟
نعم
يعني العطف على النذر النفقة، يبقى بجامع العطف جمع عطف النذر على النفقة ونفق عبادة، يبقى النذر عبادة. طيب ايه كمان؟ فإن الله يعلم أحسن وجه الدليل يعلمه، يعني يعني التذكير بهذه الصفة، فإن الله يعلم إشارة إلى أنه سيثيبه وسيجازيه، فيكون طاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجازي إلا على طاعته، فإن الله يعلمه، ومعنى أن الله يعلمه يعني سيثيب عليه وسيجازي عليه، وبالتالي يكون طاعة. طيب نعم، يبقى هذا دل على أن النذر عبادة. وكذلك مدح الله الموفين بالنذر، فقال يوفون بالنذر، والمدح على هذا يقتضي أنه عبادة، لأن الله سيمدح من إما أن يفعل واجبا وإما أن يفعل مستحبا، يبقى لو لم يكن طاعة لما مدح الله سبحانه وتعالى عليه. تمام. طيب أقسام النذر عموما، أقسام النذر عموما، النذر ينقسم إلى أقسام. واحد نذر الطاعة، وإذا بيناه وأخذناه. لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أذبح كذا، ما فيش في شرط، هذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة، وهذا حكمه وجوب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. اثنين نذر محرم، وهو أن ينذر معصية، نذر المعصية نذر محرم، أو النذر المعلق على شرط ولو كان طاعة على قول من قال بالتحريم حتى ولو كان طاعة. يبقى السائد عند الناس مسألة بقى إذا بنحصله كذا أعمل كذا، إذا بنحصله كذا أعمل كذا، نقول للناس افعلوا هذا ولا لا تفعلوا؟ لا تفعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، ده بيستخرج به من البخيل، لكنه لا يرد شيئا من قدر الله. أنت ابنك مقدر له هينجح أو هيسقط، ابنك مقدر له هيشفى أو لا يشفى، لكن إنما يستخرج به من البخيل. البخيل اللي هو نبا، اللي هو ما يعملش أي حاجة طاعة إلا إذا كان بنذر. ولهذا بعض الناس يقول 5 جنيه الجامع، ما يديلكش 5 جنيه المسجد أبدا، لكن تلاقي كل سنة عمال يدبح خروف. ليه؟ خلاص نظر إذا شاف الله والده أو كذا، فما يقدرش يقول لك أصلا لو ما عملتش كده، لو ما عملتش كده يحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، فهو بيعمل إيه بقى؟ إجبار. يبقى كل سنة يطلع خروف أو يطلع جدي أو يطلع إيه؟ عجلا، لكن تقول له 5 جنيه المسجد يقول لك لا. يبقى النذر اللي هو المشروط ده يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، لكن هل النذر يغير من قضاء الله شيئا؟ أبدا ما يغيرش من قضاء الله، نذرت أو لم تنذر ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون. أيوة يا حياتي اتفضل. يعني ما عدم مدان، ما في إثم إلا مع العلم، ما في إثم إلا مع العلم، ما يعلم يعني لا يعلم. نعم اللي هو ايه؟ غير مشروط، اصلا مباح. يعني نفذ؟ لا هذا فصل بقى، كل الإنسان يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشفي ولده، أن كذا، فيش إشكال، فيش إشكال. فإن شفى الله ولدك وذبحت ذبحا تتقرب به الله سبحانه وتعالى شكرا، فما فيش إشكال. القسم الثالث أو الرابع، أي عدد تختاروه؟ أن ينذر فعل شيء مباح، فعل شيء مباح، يعني مثلا نذر أن يأكل سمكا، نذر أن يأكل كذا، نذر أن هو يلبس ثوبا، نذر شيئا مباحا يعني. فهذا إما أن يفعله ولا شيء عليه، خلاص كل سمك، البس هذا الثوب أنت حر، وبين أن ألا يفعله ويكفر كفارة يمين. فلو نظر شيئا مباحا فيكون مخيرا بين أن يفعله وبين أن لا يفعله ويكفر كفارة يمين. طيب، قسم الذي بعد ذلك أن ينذر مستحبا، أن ينذر شيئا مستحبا، فهذا يجب عليه الوفاء به، يدخل في نذر الطاعة، يجب عليه الوفاء. طيب، أن ينذر شيئا مكروها فهذا يكره له الوفاء بهذا النذر فلا يفي به وعليه كفارة يمين. القسم الذي بعد ذلك نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، يعني نذر شيئا حملوا على ذلك الغضب أو المخاصمة أو يريد أن يبين صدق نفسه أو كذب نفسه، مش لازم يكون الغضب بس يسموه نذر اللجاج والغضب. يعني مثلا واحد بيقول له أنت فعلت كذا، قال له أنا ما فعلت، قال له أنت فعلت، قال له لله علي نظر، إن كنت فعلت هذا أن أفعل كذا وكذا، يبقى حملوا على ذلك الغضب أو حملوا على ذلك إثبات كذب نفسه أو صدق نفسه. طيب، فهذا نذر اللجاج والغضب إن كان سيفعل الطاعة يفعل الطاعة، وإن لم يفعل ففيه كفارة يمين، ففيه كفارة يمين. النوع الذي بعد ذلك نذر مطلق، يعني رجل مثلا قال لله علي نذر وسكت، لا الصيام ولا الصلاة ولا أي حاجة، لله علي نذر وأطلق، فهذا فيه كفارة يمين، فهذا فيه كفارة يمين، هذا النذر المطلق فيه كفارة يمين. نعم، نذر وعجز، إذا نذر وعجز عن الوفاء بذلك بعض العلماء يرى أنه يعطى، طبعا ده نذر الطاعة، أنه يعطى جنس الطاعة، إن كانت الطاعة واجبة يبقى يتحول إلى جنس ما يفعل مع واجبها، يعني مثلا نذر أن يصوم مثلا أصبح الصيام واجبا. طيب لو عجز، قال لك هو لو عجز عن الصيام الواجب عليه إيه اللي بيعمل؟ يطعم، خلاص يطعم. طيب نذر نذرا مثلا مستحب، في شيء مستحب، هو أصلا إن عجز عن المستحب خلاص يبقى لا شيء عليه، يبقى من يعني نوجبه، ولكن إن نذر وعجز إن كان في المستحب خلاص، وإن كان في الواجب نوجب البدل عليه مكان هذا النذر، وإلا إذا عجز فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فيفعل مع النذر ما يفعل مع بقية الأوامر. نعم، خلاص إذا عجز فلا شيء عليه. نعم، إذا عجز فلا شيء عليه. قال من الشرك النذر لغير الله، وقال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الشاهد من الآية يوفون بالنذر، فلما مدح الله سبحانه وتعالى المفرد بالنذر دل ذلك على أن النذر إيه؟ طاعة. طيب وكذلك قول الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ومعنى ذلك وليوفوا نذورهم هذا أمر، والأمر أقل ما يكون للاستحباب، فدل هذا على النذر طاعة. طيب الشيخ ليه جايب هذه الآية في الأول؟ يعني ليه استدل بهذه الآية يوفون بالنذر؟ ليه استدل بهذه الآية في مطلع هذا الباب؟ ماذا يريد أن يقرره الشيخ؟ ها؟ على أنه عبادة، وطالما أنه عبادة فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. يبقى الشيخ استدل بالآية التي تدل على أن النذر عبادة، وطالما أنه عبادة فصرفه لغير الله إيه؟ نعم. وقول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وبينا أنه أيضا بهذا يدل على أنه عبادة بجامع أيضا عطف النذر على النفقة، أو لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه سيثيب وسيجاز. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل هذا على أن النذر إذا كان طاعة وجب الوفاء به، وجب الوفاء به. إن عجز زي ما قلنا، إن عجز والله إذا كان من جنس عبادة لها بدل فليأتي به، وإلا فلا شيء عليه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى، ولو نذر ذلك. إذا كان نذره، نذرها يعني أجيب مثلا فرقة تغني يوم فرح ابني، نذر مثلا أعمل كذا من المعاصي، هذا لا يجوز، ده نذر معصية. إنما نادر يذبح للبدوي، يذبح للحسين، يفعل كذا، دي طلعنا بقى من دائرة المعصية لدائرة الشرك والعياذ بالله. نحذر جماعة بقى اللي بياخدوا الخرفان والبط والوز والحاجات ده كله عند هؤلاء، أبدا لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم هذا. طيب قال فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر منين أخذه؟ يوفون بالنذر، وأنه واجب، لأن النذر إذا كان طاعة فهو عبادة واجبة، الإنسان ألزم نفسه بها وإن لم يلزمه الشرع أصالة. طيب الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، قلنا ده المعنى العايز يقرره الشيخ في هذا الباب. إذا ثبت كونه عبادة لله، منين أخذنا أن كون عبادة عطف على النفقة ومدح الله سبحانه وتعالى للموفين. طيب الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. طيب نذر الشرك لو تاب هل يكفر كفارة يمين؟ الجواب لا ينعقد أصلا. يبقى لما نقول لك ما الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية، ده سؤال مهم، فرق بين نذر الشرك ونذر المعصية، هنقول ده من وجوه. رقم واحد اللي احنا بيناه من شوية، أن نذر الشرك يقصد به الإنسان غير الله، إنما نذر المعصية بيقصد به لا لكن هو معصية. اثنين، نذر الشرك لا ينعقد أصلا، وإنما نذر المعصية ينعقد، وعليه فلا كفارة في نذر الشرك، وهناك كفارة في نذر الإيه؟ المعصية، زي الحلف بغير الله فهو شرك. لو واحد قال مثلا ورحمة أبوي مثلا وترب جدي، في ناس ترب جدها يعني وترب ستاتها بيبقى إيه؟ معظم. نعم، قال ورحمة جدي وشرف جدي وترب جدي إلى آخر. طيب ده فيه كفارة لو كان كذبا؟ لا. أو لو قال ترب جدي لأفعالنا كذا ولم يفعل، فيه كفارة؟ لا كفارة له. ليه؟ لأنه لم ينعقد أصلا. لأنه لم ينعقد أصلا. لكن لو حلف لا يفعلن معصية، يبقى لا تفعل، لكن ايه؟ نعم. يعني نسي العدد ولا نسي؟ لا، نسى العدد يبني على ما سيق. نسى هو ايه؟ بكفارة يمين. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة عبادة له سبحانه وتعالى، وهي طلب العوذ واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فالاستعاذة طلب العوذ، هذه الاستعاذة، لأن الألف والسين والتاء كما سبق أن بينا أنها تدل على الطلب. والاستعاذة عبادة لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يصرف لغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن أطلب منه العوذ أو طلب العوذ على قسمين: طلب عوذ في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من طلبه من غير الله أشرك وخرج من الملة. واحد استعاذ بالجن مثلا في صحراء وقال: إني أستعيذ بك بالجن الموجود في هذا المكان. واحد بيغرق فقال: أعوذ بالبدوي أو أعوذ بكذا من أن أموت. أو استعاذ به من مرهوب سينزل به خائف فاستعاذ، استعاذ بالبدوي من ظالم مثلا، استعاذ بالحسين من ظالم. طيب هو الحسين أو البدوي يقدر الآن يدفع عن مكان الظالم؟ أبدا. فإذا كان الاستعاذة بميت لا يجوز، وهذا شرك أكبر. لكن لو استعاذ، وهذا النوع الثاني، استعاذ بشيء يقدر عليه المخلوق، استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه، استعاذ برجل قوي ليمنعه من هذا الظالم، قال: أعوذ بك من هذا الظالم، تعال أعذني منه، فهل هذا شرك؟ لا. طالما من حي يقدر على ذلك يبقى ليس شركا. يبقى إذا كان من ميت فهو شرك أكبر، إذا كان من حي غير حاضر فهو شرك أكبر أيضا. يبقى متى يكون جائزا؟ إذا كان من حي حاضر فيما يقدر عليه، حي حاضر فيما يقدر عليه، هذا لا بأس به ولا حرج. إنما من ميت هذا لا يجوز، من حي غير حاضر هذا لا يجوز. فالاستعاذة عباد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت عادة الناس الأول كده، إذا واحد نزل مكانا في الصحراء في البر يخاف من الجن، ماذا يصنع؟ يقول: يا سيد الحي، يا سيد الحي، أعوذ بك من شر الجن الموجودين. استعاذ به ولاذ به، فلما رأت الجن ذلك وأن الناس يعوذون بهم ولربما كانوا يخافون منهم في أول الأمر، زادوا هؤلاء الذين يعوذون بهم زادوهم رهقا وخوفا وفرقا. مش مثل البلد يقول لك: اللي خاف من عفريت ايه بيطلع، انت تخاف من الجن يركبك، عشان كده من أسباب صرع الجني الإنسي، من أسباب الصرع الخوف. جني عايز يصرع إنسيا يعمل إيه؟ من ضمن وسائل يخوفه، إذا خاف دخل سهل بقى خلاص الخوف. فكيف بقى إذا كان الخوف هذا عبادة، أو الخوف هذا فيه اتكال واعتماد على الجني؟ زي واحد مثلا بيبني بيت جديد وخايف يسكنه، لازم يستأذن الجن ليه الأول. عشان كده المثل السائد اللي عندنا مشهور، كان زمان ما يجي يدخل يقولك ايه، دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. زي ما كان واحد مثلا إذا ركب حمارا ومر على قوم منهم دستور ماشي، طب انت عايز تبين لهم احترامك وانت راكب على مطية مثلا وهم قاعدين، عايز تبين انك انت يعني تحترم. ده طبعا كان زمان الناس كده تحترم بعض. زمان كان يجي واحد مثلا معدي وجماعة دستور يا جماعة، يعني انني اسمحوا لي امر عليكم وانا ايه راكب. وكان بعضهم يغالي في هذا، فكان اذا نزل مثلا بلدا اول ما ينزل بلد ينزل مع الحمار لغاية ما ويسحبه، لغاية ما يعدي البلد يركب الحمار. كانش يرضى الناس تركب الحمار، واحد معدي بحمار لا عيب، يركب بحمار ومعدي كده لا، ينزل ويسحب الحمار. ده كان زمان. هنقول دي عبادة؟ مش عبادة، مباح، أضر عادي يعني من عادات الناس أو كذا، دليل على الاحترام، مش هنحرم هذا. بالعكس ممكن نقول يعني هذا كان في الزمن الأول، يعني كان زمان الأول احترام، ده يعمل كذا، يد عمك يد خالك. كان مثلا الراجل يجي لو حصل شكلة ولا بتاع، أي واحد غريب كده يجي ينزل يضرب في ده ويضرب في ده، محدش يكلمه، العم فلان. أو طبعا النهاردة مع جيل بقى الجنس والإنسان كذا والبنكات وغير ذلك، هذا الجيل لا يعرف حمارا ولا سيارة ولا شيئا من هذا، ما يعرف شيئا من هذا. فمن أسباب صرع الجني للإنس للإنسي الخوف، لهذا لا ينبغي الإنسان أن يخاف من الجني. طيب واحد خاف من الجن، هل يكون مشركا شركا أكبر ولا لا؟ قال لك الأمر فيه تفصيل. إزاي؟ قال إن خاف من الجني خوف سر، خوف عبادة، فحمل على صرف عبادة له. يعني أنا دلوقتي قاعد مثلا أخاف الجن يؤذوني وأنا بتكلم الكلام ده هو يضروني أو كذا، فهذا شرك والعياذ بالله. أخاف من الدعوة إلى الله ليه؟ أصل ممكن الجن يضر عيالي مثلا، فهذا شرك. طيب النوع الثاني خوف من الجن، من الجني خوف طبيعة. يعني مثلا واحد مش عايز يمشي بالليل لوحده، أصل ممكن عفريت يطلع له، مش عايز ينام في الأوضة مثلا لوحده، ممكن مش عارف ايه، خايف، فهذا ليس خوفا عبادة وليس شركا، لكنه إن حمله على ترك واجب يكون آثما أو فعل محرم مثلا. يعني مثلا خايف من جني يوم يتوضى بالليل، فلك لا اتلكفت في البطانية وقالك عمري ما انا قايم مصلي الفجر، اما بقى اقوم بقى الساعة 8 والحق الشمس طلعت والعفاريت انصرفت، لكن انا هقوم متوضى لا، يبقى ده حمله على ترك ايه واجب، يبقى ده اثم لكن مش شرك، ده خوف ايه طبيعة. فخوف الطبيعة لا اشكال فيه يعني من جهة الشرك، ولا يلام الانسان عليه طالما انه لم يترك واجبا او يفعل ايه او يفعل محرما. في بعض الناس لا يمكن ينام لوحده، في بعض الناس لا يمكن يدخل شقة لوحده، دي طبيعة ما اقدرش الزمه يعني اقول له لا يا عم ولا يهمك ولا تعمل ولا كذا كذا لا. وعشان كده برضو احنا بننصح احيانا مثلا بعض الاخوة ممكن يلزم ابنه وهو خائف، ان يلزم ابنه يعني بهذا، فقد يتعرض الولد لاشياء لا تحمد عقباه، لكن تدرج مع الولد، تدرج مع الولد شيئا فشيئا، لكن لا تلزمه يبات لوحده، اني مثلا ينام في غرفة ظلمة لوحده، تقول والله انا بشجعه، هتلزمه هتلاقي الصبح متجمد، فلا تجبره على ذلك. وده خوف ايه؟ خوف جبلة، والناس يتفاوتون في هذا. اما اللي يعنينا في هذا الباب اللي هو خوف الشرك، خوف الشرك به أن يصلك شيء من الجني. لذا تقرب له القرابين، تذبح بيت وتذبح للجن، تبني بيت وتجد عمارته أذبح للجن الأول، ده شرك بالله. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. من نزل منزلا، أي منزل، سواء في الصحراء في بيت حد، من نزل أي منزل، أي منزل، يسن الإنسان إذا نزل أي منزل أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قال ذلك لم يضره شيء إن شاء الله حتى إيه، حتى يرحل من هذا المكان. جني عايز يؤذيه مش هيقدر، حتى غير الجني من ثعبان، من حشرة كذا مؤذية، من إلى آخره، إن شاء الله سوف يحفظه الله. أنت رايح مثلا تزور واحد في بيته، أول ما تدخل بيته قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سارح مثلا الغيط بالليل أو كذا، قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نازل أي منزل قول هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. إذا قلت ذلك لن يضرك شيء بإذن الله حتى طرح. ولهذا بعض العلماء نزل منزلا مرة فأصيب فتذكر، فإذا به لم يقل هذا الذكر. وحدثنا يعني بعض مشايخنا أن رجلا نام وقد وضع العباءة بتاعته تحت رأسه، وجاء حية ودخلت وهو نايم طول الليل يتوسد الحية، طول الليل يتوسد الحية، فلما قام من الصباح بنفض فإذا بالحية إيه نزلت، وقد قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونحن لا نحتاج إلى وقائع تثبت هذا أو لا تثبت، فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قوله صادق ولا ينطق عن الهوى، فبإذن الله تبارك وتعالى لن يلحقك شيء. إن قدر الله لك ضررا سوف يسبب أسباب تنسى هذا أو كذا، لكن تقول هذا الذكر بإذن الله تبارك وتعالى وانت حاضر القلب في أي مكان تنزله إن شاء الله لن يصيبك شيء حتى ترحل من شر ما خلق بيعم الإنس والجن والحشرات وأي شيء. يبقى هذا كلام إيه كويس جدا. يبقى نقول كده وأن نقول مثلا اسم النبي حرفك، اسم النبي حرفك، لا اسم النبي ما يحرصش حد، اسم النبي ولا النبي يحرص أحدا، اسم النبي حرفك. فهذه أمثال وكلمات وألفاظ تتعلق باعتقادات كان زمان الناس كده، اسم النبي حرفك، دستور يا سيادي، طبعا ما فيش حد بيفكر في الكلام ده، يعني دستور يا سيادي عادي، اسم النبي حرصك لو واحدة مثلا ابنها وقع ولا بتاع اسم النبي حرصك، لا بسم الله عليك ماشي بسم الله. او الانسان ينزل منزلا يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب اعوذ بكلمات الله، الكلمات هنا التي يستعاذ بها هي الشرعية او القدرية؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق شرعي يعني بالقرآن التامات، ها كلاهما يعني الشرعية والكونية، يعني الاستعاذة بصفة الله، يعني صفة الله التي هي الكلام، التي هي الكلام. وفي هذا جواز الاستعاذة بالصفة، فالصفة يستعاذ بها، لكن الصفة لا تدعى، لا يقال يا رحمة الله ولا يقال يا عزة الله ولا يقال يا كلام الله، إنما يستعاذ بالإيه بالصفة. فأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحادث، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى آخر. من شر ما خلق دليل على أن بعض المخلوقات جعل الله سبحانه وتعالى فيها شرا، وبعض المخلوقات جعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا، فيكون قول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر هذه المخلوقات التي جعل الله سبحانه وتعالى كشرا، أو من هذا المخلوق حال شره، من شر كل ذي شر. نعم. أن الدعاء لا يكون إلا بالأسماء، قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه به، أن الدعاء يكون بالاسم. فيه مسائل، الأولى تفسير آيات الجن وفيها بيان الاستعاذة وأنها لا تكون إلى الله سبحانه وتعالى، ولما وقعت للجني عاقبهم الله سبحانه في الدنيا وينتظرهم عقاب الآخرة. الثانية كونه من الشرك، كونه من الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحد. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. شوف بقى الكلام الجميل، شوف الفائدة، هذه فائدة جميلة. الاستدلال على ذلك، على ذلك يعني اسم الإشارة وما يعود إليه، على كون الاستعاذة بغير الله شركا. بإيه بقى؟ بالحديث. طب إيه وجه الدلالة؟ إن الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الله شرك. إيه وجه الدلالة؟ قال لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. أعوذ بكلمات الله التامات، على كلمات الله غير، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. لو كانت كلمات الله مخلوقة لا، نعم، يبقى الاستعاذة هنا بكلمات الله، وكلمات الله سبحانه وتعالى صفة له، فيكون استعاذة بخالق، بالخالق، فدل هذا على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. لكن احنا قلنا هذا إذا كان سيستعيذ به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستعيذ بحي غير حاضر أو بميت. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفضيلته أن الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى يقيه الله عز وجل شر كل ذي شر بعد الدعاء. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. كون يحصل للإنسان نفع دنيوي ده مش دليل إن ده ليس شرك. طب منين نأخذ هذا؟ يعني إيه؟ يعني قد يحصل منفعة، وقد يقرر الجني أو الجن يقرر هذا المعنى في أذهانهم، فإذا نزل منزل وقال يا سيد الحي يا كذا انقذني أو أعوذ بك، فيقوموا لا يضرونهم مثلا من أجل أن يثبت هذه العقيدة في قلوبهم. فإذا حصل نوع نفع ده مش معناه ليس إيه شر. يعني معنى ذلك أن ممكن واحدة مثلا ابنها يكون عنده أمراض وعنده كذا، أول مثلا ما تعلق مثلا حاجة من حديد أو كذا قد يحصل له شفاء، فهل ده دليل بقى ان ده مش شرك؟ لا. ولهذا ابن مسعود استدل على زوجته لما قالت والله كان زمان لما الواحد يصفي عينه وكذا نذهب الى هذا الرجل اليهودي يوم يعمل حاجه تقوم العين تطيب، يقول قال لها انما ذلك من الشيطان، ان الشيطان بينخس بينخس بينخس، لما تروح اليهودي بيرفع النخس يوم يثبت عندك الا هذا الايه الاعتقاد. يبقى كون النفع بيحصل لمن يلجأ إلى غير الله الدنيوي ده مش دليل ان ده مش شرك. ولهذا بعض الناس يقول يا عم شوف لا تقول لي شرك ولا توحيد، انا عايز ابني يطلبه وخلاص، انا هروح بابني للعراف او الدجال اهم حاجه عندي يطيب، لا تقول لي شرك ولا تقول لي ايه توحيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تبارك وتعالى أو يدعو غيره. ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعاذة طلب عوض، الاستغاثة طلب غوث، لكن ما الفرق بينهما في المعنى؟ محمد، استعاذة بتكون يعني من شيء مرهوب لم يقع، والاستغاثة بتكون من شيء وقع. يعني الاستعاذة لأقي به نفسي من شيء لم يقع، أرهب شيء مش عايز يقع به فهو أستعيذ. إنما الاستغاثة بتكون من شيء إيه؟ من شيء وقع، وقع فاستغيث يا رب، إذ تستغيثون وربكم فاستجاب لكم، فاستغاث الذي من شيعته. يبقى الاستغاثة من شيء وقع، إنما الاستعاذة تكون من شيء لم يقع. ده الفرق، وكلاهما عبادة له سبحانه وتعالى. طب أو يدعو غيره، تمر الاستغاثة دعاء في الحقيقة، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الايه؟ الخاص. قول الله تبارك وتعالى: ولا تدع مع الله ما لا ينفع، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يبقى استدل بالآية بتاعت الدعاء على الاستغاثة هنا، ولا تدع من دون الله، تستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك لي جلب نفع أو دفع ضر. إن تعديت واستغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يبقى فإنك إذن من الظالمين. هذه الاستغاثة نقول فيها ما قلنا في الاستعادة، ممكن استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته، أقول فلان وأنا بغرق مثلا، واحد مر عليه بمركب أقول: يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، فهذا ليس شركا. لكن أغثني يا بدوي، أغثني يا حسين، وأنا بغرق، فين البدوي الحسين؟ هذا شرك إيه؟ شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح يستطيع أن يرفع ما بك من ضر. لو قلت يا رسول الله اشفني، أو لو قلت يا فلان ممن هو حاضر بين يدي اشفني، يعني قلت للدكتور اشفني يا دكتور، هل هذا يكون شركا ولا لا؟ طب عالجني يا دكتور، شرك ولا لا؟ لا، ليس شرك، ليس شرك، لأن العلاج يملكه الدكتور، إنما الشفاء لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق فلا تستغيثوا بغيره، ولا تدعوا غير الله تبارك وتعالى، إذ عنده فقط الرزق، لهذا اعبدوه. الشاهد من الآية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، قس على هذا بقى كل ألوان الايه؟ العبادة من الاستغاثة وغيرها. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الشفاء، فابتغوا عند الله صلاح الأولاد، فابتغوا عند الله صلاح الزوجات، أي شيء ابتغيه عند الله واعبدوه، فلا تعبدوا غيره، لا تستغيثوا بغيره. وقول الله تعالى: ومن أضل، يعني لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اللي واقف قدام البدو، جماعة البدو دول، شلة البدو دول، بقالوا كم سنة بيدعوا البدو، وجده وجد جده بقى لهم كم سنة بيدعوا البدوي، هل مرة من المرات قال البدوي: شكراً يا جماعة، شكراً يا جماعة، جزاكم الله خير، ده انتوا عرفتم قدري؟ مفيش مرة أجاب البدوي دعاء أحد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه ميت، ميت كيف يجيب؟ سبحان الله العظيم، هل في أضل من هذا الرجل اللي بيقوم على هذا القبر، يقوم على هذا القبر يدعو صاحبه وإنه لن يستجيب له ولو بقي ظهره إلى أن يموت؟ أمر آخر: وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذان يسمعون بها؟ هل في أضل من هؤلاء؟ أنت الآن واقف عند البدوي، واقف عند الحسين، واقف عند الدسوقي، تدعو من دون الله سبحانه وتعالى، بقالك كم سنة؟ هل زوج ابنتك؟ هل شفى ولدك؟ كل هذا خرافات. قد حصل شفاء الولد بقدر الله، فانت ربطت بين شفاء الله سبحانه ودعائك، وهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء، لكن هذا لا يستجيب له. والدليل على هذا، اقعد اضرب في القبر، اعمل في كذا، هد القبر. لو جئت باحد يتبول على القبر، يتغوط على القبر، ما يصنع شيئا ولا يمكن ان يدفع عن نفسه شيئا. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كثيرين، دول بقى الصالحين، يعني الحسين سيتبرأ ممن عبده، رسول الله سيتبرأ ممن عبده، زينب سيتبرأ ممن عبدها، وهكذا. يبقى إذن أربعة أشياء تحصل لمن يدعو غير الله تبارك وتعالى. أول حاجة، لا يستجيب له من دعاه إلى يوم القيامة. الحاجة الثانية، وهم عن دعائهم غافلون. الحاجة الثالثة، إذا حشروا كانوا لهم أعداء. الحاجة الرابعة، كانوا بعبادتهم كافرين. فهل أضل بقى ممن يفعل هذا؟ نعم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب؟ سبق أن بينا أن هذا الأسلوب يدل عليه. أمن يجيب؟ هل تعلم له سمية؟ ها؟ أنه يدل على تأكيد النفي، يعني قال تعالى لا يجيب، ما قال تعالى لا يجيب المضطر إذا دعاه وكشف السوء جعلكم خلفاء إلا الله، إنما قال أمن يجيب، من ذا الذي، أروني. فهذا مشرب معنى التحدي، معنى التحدي لتأكيد النفي. لا يمكن قط أبدا يجيب المضطر إلا الله، ولا يمكن يكشف السوء إلا الله. فكان التعبير عن هذا بالاستفهام دالا على تأكيد النفي، ويكون أيضا مشربا معنى التحدي، يعني أجيبوني أإله مع الله؟ من اللي يقدر بقى يقول يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء غير الله سبحانه وتعالى؟ من هو ده؟ هتقولنا ده، هتقولنا ده. يبقى هذا فيه معنى الايه؟ التحدي، التحدي، يكون مشربا معنى التحدي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن في بعض الناس النهاردة آخر حاجة يفكر فيها في دعائه، دعائه إذا كان مضطرا آخر حاجة يفكر فيها أن يدعو الله، لكن أول ما يقع في شيء يقول يا بدوي أو يا حسين أو يا دسوقي، ولا يعرف سوى هذه القبلة التي تخرجه من الملة والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر، ده يجيب المضطر حتى ولو كان كافرا. قال تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. عشان كده هم جعلوا إلها له في وقت الشدائد وآلهة في وقت الإيه؟ دون الأوائل، كما قال ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع أن الأوائل كانوا إذا يشركون فين؟ في الرخاء، ويخلصون فين؟ في الشدة. أما هؤلاء، أما هؤلاء المطمطم بقى زعيم الطريقة الفلانية والمطمطم الشاذلي والرفاعي والأحمدي والبربهاري واخد بالك، كل دول هؤلاء إنما ماذا يفعلون؟ يخلصون في الرخاء والشدة لغير الله سبحانه وتعالى. فقال أما هؤلاء فشركهم دائما في الرخاء والشدة. صحيح في الرخاء والشد. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، مع أن النبي كان لسه حي، النبي كان حي وسمع الصحابة بيقولوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، وكان حيا، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. فدلهم النبي على القول الصحيح، استغاث بالله ما يستغاثش به، مع أنه لو كانوا يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه النبي، يعني مثلا هيدفع شر أو كذا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما فيه حفاظ على جناب التوحيد. نعم، فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وأن الاستغاثة من الدعاء. عايز يقولك الشيخ بقى، عاوز يقول أن كل دليل دل على أن دعاء غير الله شرك فهو أيضا في الاستغاثة، لكن الاستغاثة دعاء خاص لمن وقع في ضر وأراد أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. إنما لو دعونا أو استغاثنا بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق لا إشكال، يا فلان أغثني، الحقني يا فلان، أغثني يا فلان، أو واحد نزل على زوجته ضرب، طلعت من البيت تجري أغثوني يا جماعة من زوجي، هذا شرك ولا مش شرك؟ هذا ليس شرك، ليس شرك. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فدل هذا على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، لأن غير الله لا يملك جلب نفع أو دفع ضر. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. إيه الشرك الأكبر؟ دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. من ناخد ديات؟ عاوز ايه؟ عاوز يقول الشيخ هنا ايه؟ ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين. ده اصلح الناس، ناخدها منين؟ فان فعلت، المخاطب بذلك النبي، ان فعلت ودعوت غير الله، ان فعلت انك اذا من الظالمين. يبقى اذا لو يفعله اي مخلوق اخر من باب اولى، كما قال تعالى لئن اشركت ليحبطن عمل. طب واحد يقول لا، هو النبي هيفعل كده عشان ربنا يحذره، فان فعلت فانك اذا من الظالمين؟ ها، هو النبي يفعل؟ ها، فان فعلت هذا من اساليب العرب اللي هي حينما تعلق الشرط على شيء لا يقع فيه المشروط. فإذا أرادت نافية قالت كما قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والنبي ليس في شك. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها اللي هي ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني دي معادية يتبين لك أن الذي يرفع الضر هو الله. يبقى ابنك عيه توجه إلى الله، زوجتك بتولد وكذا توجه إلى الله، وقعت في ضر توجه إلى الله، هتغرق يا الله. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، كون الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله لا ينفع مع كونه كفرا، يعني لو كان في تحقيق نفع دنيوي كانت تقول أنا بحصل، لكن ذا لم يحصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فلن تزيدك إلا إيه؟ وهنا. السابعة تفسير الآية الثالثة اللي هي ايه؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الثامنة ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله، كما ان الجنة لا تطلب الا منه. على ايه القياس؟ اشمعنا الشيخ قاس المسألة على الجنة يا جماعة؟ ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله. لا احنا شيخ بنشك، احنا بنشك بهذا الكلام يا شيخ. ده أنا مرة طلبت من البدوي وداني، طلبت من الحسين وداني، وطلبت من كذا، وأنا بشك في هذا. قاس الشيخ خياس هنا ليه؟ اشمعنى القاس على الجنة؟ قال كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أه؟ أغ أه؟ طيب اشمعنى يعني الجنة؟ اشمعنى الجنة؟ قال لك أن طلب رزق ينبغي من الله كما أن طلب مثلا الولد لا يكون إلا من الله مثلا، كان يجيب لك دية. أحسن، لما نيجي نقيس نقيس على أصل متفق عليه، هل في واحد طلب الجنة من غير الله؟ دي بقى المتفق عليه، دي لا يمكن حد يطلبها من غير الله، كما أنك لا تطلب الجنة إلا من الله. يعني هتروح عند بتوع البدا وبتوع الحسين وشلة زينب والجماعة دول، لا يمكن هتلاقي واحد يقول الجنة يا بدوي اعطيني الجنة يا حسين أبدا. فقاس الشيخ على ما لا يقع فيه. التاسعة تفسير الآية الرابعة اللي هي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، فدل هذا على كفره. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني الميت ده لا يشعر بمن دعا، فكيف يجيبه؟ فكيف يجيبه؟ ما يجيبه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. منين ناخدها؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم، يعني أنت عمال تدعو عيسى وتدعو الحسين وتيجي يوم القيامة يا يعاديك، هل في أضل منك بقى؟ الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. تسمية هذه الدعوة دعاء الحسين بدوي عبادة للمدعو، الدليل وكانوا عن عبادتهم غافلين، بس سماها ايه؟ عبادة. وطالما انها عبادة يبقى صرفوها لغير الله شر. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، اذا كان طبعا صالحا بيكفر بتلك العبادة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال اشركاؤكم ما كنتم يعني تعبدون. وقال سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، وقال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. السادسة الخامسة عشرة أن هذه سبب كونه أضل الناس، يعني الأمور السابقة. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة اللي هي أمن يجيب المضطر. السابعة عشرة الأمر العجيب، أما أقول لك الأمر العجيب يعني إيه؟ انتبه. الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان، إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. شوف بقى كلام الشيخ محمد دايما بقى في التصاف بتاعت المسائل ديت يدر الضرب القاضي على طول، يعني يستدرك وبعدين يجي في النهايه يديك الايه الضربه القاضيه. فهو هنا عمال بيقول ايه الشيخ بقى مساله 17 الامر العجيب، عجيب هؤلاء المشركون عمالين يدعون غير الله ويعبدون غير الله وينذرون ويذبحون ويفعلون كل شيء. طيب امال بقى لما تحيط بكم الامواج وتعينون الهلكه بحق ما بتدعوش هبل ليه؟ أين هبل بقى؟ أين اللات؟ أين منات؟ الوقت بقى الله زي ما كان يقول أنا بعبد سبعة ستة كده وواحد من إيه؟ وهذا كان إسلام سبب إسلام عكرمة. قال هو أنا دلوقتي هدعو الله وقبل كده أدعو غير الله إزاي؟ إن الذي ينجيني من هذه هو الذي ينجيني من غيره. فأمر عجيب جدا وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. طب منين ناخدها دي يا جماعة؟ أإله مع الله؟ لا فيش إله مع الله. طب طالما هم أقروا وما العبد غير الله، كمان عاوز بقى يدي الفائدة الوهابية، عاوز يقول إيه في بقى الفائدة الوهابية في الأمر العجيب ده بأنه لا يجيب المضطر إلا الله؟ ها لا الوهابية يا ابني، لا الوهابية، الفائدة الوهابية، الفائدة الوهابية ان دول الاوائل الاساتذة اساتذة الشرك في العالم اقروا بهذا. الذين لا يدعون الاسلام لا يقرون، لا يقرون بهذا. يبقى ده في دليل القاعدة الرابعة هناك، وهو الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا كان دول أقروا وعلامة إقرارهم العمل، خلي بالك علامة إقرار الشيء أو تكذيبه العمل، فعلامة إقرار، علامة إقرار هؤلاء بأنه لا يرفض، لا يجيب المضطر إلا الله، أنهم يدعونه فين؟ في الشدة. وعلامة عدم إقرار مشرك العصر بأنه لا يجيب المضطر الله فقط، إنما ينسبون ذلك إلى غير الله، أنهم مصرون على دعوة غير الله. دي الفائدة الوهابية الأخيرة، حماية المصطفى، حماية التوحيد والتأدب مع الله. دليلها إنه لا استغاث به. طيب هو هنا بيقول حماية النبي التوحيد والتأدب، يعني ده من باب التأدب وإلا هو جائز؟ أيوة هو جائز إذا كان فيما يقدر عليه النبي جائز، بس هو دلهم على أنه اوعوا تقولوا نستغيث برسول الله مع أن الأمر جائز، حتى لا تقعوا في استغاثة رسول الله في غير أمر جائز. يبقى الناس النهاردة اللي بيوقفوا قدام قبر النبي، الناس اللي من مصر بيغسلوا ايديهم ويستعيدوا لك، أنت رايح ثاني عام؟ أقول لك عم رايح للنبي، رايح للنبي دغري، ما بيقولش رايح الكعبة أطوف ولا رايح مسجد النبي أصلي. خلوا بيني وبين رسول الله، رايح للرسول عدل. ولهذا لو راح هناك ولم يزر النبي محجش من هنا، لكن يالك يا عم زرت النبي، هيالك يا عم مش عارف ايه، واخد بالك رايح للحجاج، رايح للنبي. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.